أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك يا مولاي وعلى ابن عمك مسلم بن عقيل. إن كنت تحزن للدكار قتيلي فاحزن لذكرى مسلم بن عقيل. هو ليث غاب مسلم من أسلمت مهج العدا لفرندهل مصقوليه. أما العراق مبلغا برسالة أكرم بمرسلها وبالمرسول وأتى إلى كوفان ينقذ أمة طلبت إغاثتها على تعجيلي، فاكتظ مسجدها بهم وعلت به أصواتهم بالحمد والتهليل. لكنهم ما أصبحوا حتى غدا في مصرهم لا يهتدي لسبيلي، وأتوه منفردا بمنزل طوعة ومسلما، وقلوبهم تغلي بنار ذحولي. فغدا يفرق جمعهم ويجدل أبطال في عزم له مسلول، حتى إذا كظ الظما أحشاءه وغدت دماه تسيل أي مسيل، وافوه غدرا بالأمان وخدعة منهم، فلم يخضع خضوع ذليل، وأتوا به قصر الأمارة مثخنا ومسلما بجراحه ومقيدا بكبوله من دارت عليه القوم من صارت عليه لما كون حسين لو عباس يسمع نخوته ويمه من ضربه على راسه وجسمه تخضب بدمه مثل ما خضبه بالدم يردها مخضبه بدمها مقتول وغريب الدار ما من صايح الصاحات عليه شلون ابو طاهر ولا من نايح الناحات والله غيرتها وحميتها من عدها العد راحت ولا ناعي الخوت الراح يندبها ويحشمها المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله العليم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيب مجلسنا بذكر محمد وآل محمد انطلاقا من هذه الآية الكريمة من سورة الحديد نتحدث عن حاجة المجتمع الإنساني لقيادة الأنبياء هذه الحاجة التي يحكم بها العقل نريد أن نتناولها من خلال ثلاث محاور المحور الأول هو في مصداقية العقل في استنتاجاته عقل الإنسان عنده قدرة على الاستنتاج وعلى يعني إخراج الأفكار ما هو مدى مصداقية هذه الأفكار والاستنتاجات التي يخرجها عقل الإنسان الإنسان اكتشف من خلال التراكم الثقافي والمعرفي أنه يمتلك في أعماقه صوتا يسمى صوت الضمير هذا النداء نداء الضمير يدعو الإنسان للتحلي بمجموعة من القيم بغض النظر عن دين الإنسان أو ثقافته أو عرقه الإنسان بما هو إنسان الإنسان المجرد من أي صفة عنده نزعة داخلية تسمى الضمير تدعوه دائما إلى أن يتحلى بالقيم والمثل مثل الصدق والعدل الأمانة الإحسان البر هذه القيم ضمير الإنسان دائما يتحرك تجاهها ضمير الإنسان بهذه القيم ينبه العقل كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إنما بعث الله الأنبياء ليثيروا دفائن العقول يعني هنالك شيء كامن في وجدان الإنسان ليعبر عنه بالضمير هو الذي يحرك العقل هذا العقل يستجيب لنداء الضمير بطبيعته زين هذا العقل الذي استطاع أن يبني الحضارة ويبني الكون واكتشف الاكتشافات حتى وصل إلى الفضاء واخترق الفضاء الإنسان المعاصر اليوم استطاع أن يعمل عقله بحيث أنه سخر الدنيا وما فيها لخدمته. شوف أنت الإنسان وضعه مو مثل الإنسان قبل 100 سنة، وكلما تقدم الإنسان كلما تحسن وضعه، وكلما استطاع أن يعمل هذا العقل وأن يعمل هذه الطاقة المتفجرة المعروفة بالعقل، هذا العقل الذي استطاع أن يصل إلى هذه الاكتشافات حري به أن يكون قادراً على أن يكتشف الحقيقة. إذن أحكام العقل، هذا العقل استنتاجاته صحيحة وصادقة، لأنه بالواقع العملي قاعد نشوف بأن عقل الإنسان ما يوم من الأيام خانه. نعم قد تكون هنالك شبهات، نعم قد تكون هنالك موانع تمنع عقل الإنسان من الوصول إلى الحقيقة، ولكن إذا رفعت هذه الموانع وهذه الشبهات فإن العقل عند القدرة والطاقة أن يقبل الحق. فبما أن العقل يتقبل نداء الضمير في قبول العقل، في قبول العدل وقبول الإحسان، أن هنالك إحسان وأن هنالك عدل وأن هنالك أمور جيدة يجب أن يتحلى بها، لابد أن يكون هذا العقل كذلك مدرك بوجوب معرفة الله سبحانه وتعالى. لأن معرفة الله مو هي معرفة دينية فقط، معرفة الله معرفة عقلية، العقل يحكم بذلك. ورح يجينا إن شاء الله في البحث أن عقل الإنسان هو الذي يحكم بوجوب معرفة الله بغض النظر عن ثقافة ودين وتوجهات العرقية. فالعقل قادر على أن يستنتج وجوب معرفة الله ووجوب وجود أنبياء يقودون هذا المجتمع. زين، لما أجي إلى المحور الثاني، العقل يحكم بضرورة وجود الأنبياء، لأن عنده صوت الضمير يريد أن يحقق العدل، يريد أن يحقق الإنصاف، يريد أن يتحلى بالقيم والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، فيحتاج إلى من يقوده إلى ذلك، فهي حاجة الإنسان إلى الأنبياء. فالمحور الثاني يكون حكم عقل الإنسان بضرورة وجود الأنبياء. اكتشاف الإنسان بأنه يحتاج إلى وجود الأنبياء نابع من حاجته إلى أمرين. الإنسان عقله يقول له أنت تحتاج إلى أمرين، هذان الأمران لا يمكن أن يتحققا إلا بوجود الأنبياء. شنو هو الأمر الأول؟ الأمر الأول الحاجة المعرفية. شنو الحاجة المعرفية؟ الإنسان اكتشف بأنه يمتلك طاقة، هذه الطاقة اللي يعبر عنها الإنسان بأنها طاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، هذه الطاقة المتفجرة اللا نهاية لها والتي لا تعدم لا يمكن للحياة الدنيا القصيرة أن تستوعبها. هذه طاقتي، الطاقة الموجودة في الإنسان، لا يمكن للإنسان أن يستوفي كل طاقته ولو عاش 1000 سنة. يعني الفرد الواحد، أنا لو أعيش 1000 سنة ما يمكن أن أستوفي جميع هذه الطاقة المتفجرة عندي. طاقة قوية هائلة، طموحات هائلة عند الإنسان، تجد الإنسان كلما عاش سنة أصبح عنده طموح أعلى بأن يعيش سنوات أكثر، اللي يسموه طول الأمل. طول الأمل المقصود منه مو أنه الإنسان لا يريد أن يموت، وإنما يريد أن يستوفي هذه الطاقة، وهذا بحكم العقل. الإنسان اكتشف هذا الشيء، شاف بأن عنده طاقة، الكون كله طاقة، هذه الطاقة مصدرها من مدد غيبي، هذا المدد الغيبي هو الذي أعطاها الطاقة. زين، إذا كان عمر الإنسان لا تستوفيه هذه الدنيا القصيرة المحددة في 80 سنة بالنسبة لي مثلا، أو 50 سنة أو 40 سنة الله أعلم، قطعا هذه العدد من السنين ما يستوفي هذه الطاقة. ولو كان هذه الطاقة المتفجرة القوية الممدودة من مدد غيبي قوي كان حاجتها فقط في الدنيا، ما إلى داعي بعد يعطيني هذا الكم الهائل. أنا أحتاج حتى أشبع مثلا 50 جرام من الطعام، خو ما أحتاج تعطيني 5 كيلو، ليش تعطيني 5 كيلو من الطعام مع أن حاجتي وطاقتي الاستيعابية لا تتحمل إلا 50 جرام مثلا؟ فإذا كان المطلوب مني أن أعيش فقط في هذه الدنيا، لماذا يعطيني هذه الطاقة المتفجرة؟ لماذا يعطيني هذا المدد القوي الهائل الذي لا نهاية له ولا نفاد له؟ إذن معنى ذلك بأنه لا بد من وجود عالم آخر أستوفي فيه هذه الطاقة القوية. هذه الطاقة سوف تمر في مرحلتين، مرحلة الحياة الدنيا
أستوفي مقدار منها، والبقية سوف أستوفيها في عالم لا نهاية له. فإذا معناها هنالك أمر ما ورائي، أمر غيبي، أن هذا الأمر مهم بالنسبة لي، أنه طاقة لا تفنى. وهذا مو كلام الإسلاميين أو الدينيين، هذا كلام اللادينيين، يعني حتى غير المؤمن بوجود الله يؤمن بهذا القول، بأن طاقة الإنسان متفجرة ولا بد أن تستوفى هذه الطاقة. لكن لما يجي يعالج المشكلة، يحل المشكلة أو يجيب على هذه الأسئلة، يجي يحولها مثلا، يقول لك مثلا تناسخ الأرواح، أنه يموت ولكن روحه تعود ثانية إلى الدنيا وتبقى أبدية سرمدية في هذه الدنيا. في الواقع تناسخ الأرواح فكرة ساذجة، فكرة ليست صحيحة، مردود عليها. الإنسان يحتاج إلى عالم آخر يتناسب مع هذه الطاقة، وهذا العالم الآخر غيبي، إذن أحتاج إلى من يخبرني عن الغيب. هذا الإخبار عن الغيب لا يمكن أن يوصلني إليه، هذه المعرفة الغيبية لا يمكن لي أن أصل إليها إلا من خلال الأنبياء والرسل الذين جاءوا وأثبتوا صدق دعواهم بأنهم يخبرون عن الغيب، جاءوا بالمعجزات وجاءوا بالدلائل وأثبتوا لي بأنهم نعم هؤلاء عندهم ارتباط حقيقي مع الغيب. إذن أحتاج أن أعرف، عندي مجموعة من الأسئلة، ما هي طبيعة ذلك العالم الآخر؟ ما هي حدوده؟ ما هو موقع الإنسان فيه حتى أستوفي هذه الطاقة المتفجرة؟ هذه مجموعة الأسئلة لا يمكن لأحد أن يجيب عليها إلا الأنبياء، لأنهم هم الذين لديهم اتصال بعالم الغيب. إذن هذه الحاجة الأولى للأنبياء، حاجة معرفية، معرفة ما وراء الحياة الدنيا، معرفة ما وراء المادة، معرفة الميتافيزيقية، هذه لا يمكن أن يجيب على أسئلتها إلا من اتصل بالغيب، وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحاجة الثانية للأنبياء حاجة اجتماعية. هذه الحاجة الاجتماعية حتى أعرفها لابد أن أذكر ثلاث مقدمات حتى أصل إلى النتيجة. المقدمة الأولى، الكائنات الحية بما فيها الإنسان في هذا الوجود تمتلك غريزة اجتماعية، عندها غريزة اسمها الغريزة الاجتماعية. مثلا حشرة النحلة عندما تفقس من بيضتها ويكتمل نموها ونضوجها، مباشرة تدخل وتنضم ضمن نظام اجتماعي. كذلك الحيوانات الأخرى، عندما يخرج الحيوان من بطن أمه مباشرة ينضم في نظام اجتماعي. هذه الغريزة الاجتماعية عند الحيوان هي التي يعبر عنها الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني هذه تعيش غريزة اجتماعية، الإنسان كذلك يعيش هذه الغريزة الاجتماعية، ينضبط في برنامج اجتماعي كما أن بقية الكائنات تنضبط في البرنامج الاجتماعي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذه الغريزة الاجتماعية عند الحيوان تختلف عن الإنسان. الغريزة الاجتماعية عند الحيوان قهرية، ليست باختياره، خارجة عن إرادته، يعني النحلة غصبا عليها تدخل في الانضباط الاجتماعي المختص ببيئة النحل، ولكن هذه الغريزة الاجتماعية عند الإنسان اختيارية إرادية، ليست قهرية ولا جبرية مثل بقية الحيوانات. المقدمة الثالثة، ما دام أن الإنسان غريزته الاجتماعية اختيارية وليست إرادية، يستطيع أن يتمرد عليها، يستطيع أن ينضبط خلالها، ويستطيع أن لا ينضبط، إذن هو يعيش في حالة خطيرة. شنو الحالة الخطيرة؟ أنه يعيش صراعا بين التوفيق، بين حاجاته الفردية، مصالحه الفردية، مصالحه الشخصية، مع المصالح الاجتماعية والمصالح العامة، يعيش صراع. فإذن يحتاج الإنسان إلى من يقوم عنده هذه الغريزة الاجتماعية، وأن يضبطها، وأن يخلق في نفسه دافعاً ووازعاً للانضباط تحت النظام الاجتماعي، لتفعيل هذه الغريزة الاجتماعية. لولا وجود الأنبياء لما استطاع الإنسان أن يضبط غريزته الاجتماعية، لأن يعيش الصراع، أقدم مصالحي الشخصية أم أقدم المصالح العامة الاجتماعية؟ إذا لا يوجد شيء يمنعني عن تقديم مصالح الشخصية أنا ومن بعدي الطوفان. دائما الإنسان يحب نفسه أكثر من حبه لغيره. فوجود الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هو أن الإنسان يعيش حالة من الانضباط في غريزته، يعلمونه كيف يضبط غريزة الاجتماعية وأن يقدم المصالح العامة على مصالحه الفردية. قد يسأل سائل ويقول بأنه يعني وجود الأنبياء من أجل نظم المجتمع؟ الجواب نعم. يقول عندي أنا إشكال عندما ألاحظ بالوجدان المجتمعات الأوروبية مثلا تعيش حالة من النمو الثقافي والنمو الاقتصادي والانضباط الاجتماعي، وكلنا نشوف احنا من تروح أوروبا النظام شيء مقدس بالنسبة إلى المواطن في أوروبا. حتى أنا بالنسبة لي إذا رحت إلى أوروبا أنضبط لا شعوريا في النظام، بس من أجي إلى بلدي أصير إنسان فوضاوي وأصير إنسان لا أحترم النظام. فإذا كان المجتمع قادر على قيادة نفسه وعلى ضبط مبادئه فإذا لا حاجة للأنبياء. هذا نموذج قدامنا، ما احتاجوا إلى الأنبياء، بل أن المجتمع هناك لا يؤمن بوجود الخالق أصلا. فإذا من الذي يقول بأن ضبط المجتمع وضبط تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة يحتاج إلى نبي؟ هذا الكلام مو صحيح، هذا إشكال. الجواب على ذلك، الإنسان سواء كان في الغرب أو كان في الشرق لا يحترم النظام إلا لأن النظام يخدم مصالحه الفردية. هذا لازم تخليه في ذهنك. يعني شلون؟ متى ما كان النظام يخدم المصالح الشخصية لي أنا أحترم النظام، أما إذا النظام ما يخدم مصالح الشخصية فإنني لن أشارك لا في تنمية مجتمع ولن أحترم نظام. مجرد أن يغيب، أن تغيب قاعدة القانون، مجرد أن تغيب لغة العقاب، مجرد أن يغيب أو تغيب لغة المحاسبة تجد هذا الإنسان غير مجبر أصلاً على تطبيق القانون. والنماذج كثيرة يعني. فانضباط الإنسان خوفه من العقاب، لذلك قيل من أمن العقوبة أساء الأدب. فلولا وجود القانون الصارم لمن ضبط الإنسان في المجتمعات المتقدمة اليوم؟ لمن ضبط الإنسان تحت النظام والقانون؟ لولا أني أنا أخاف على الليسن مالي، الرخصة مالتي، أنها يسحبوها ويمنعوني من السياقة، ما انضبط بقوانين المرور. إحنا اليوم عندنا نموذج مثلا، قبل تعال أنت على الموتروي تشوف السرعة 180-160، بس من صار فيه ساهر انضبطت الناس لأنه صار في عقاب، صارت في عقوبة، صارت في غرامة مالية، انضبط المجتمع. طبيعة المجتمع ينضبط إذا كان هنالك رادع. حاجتنا إلى الأنبياء مو أنه وضع الرادع، نحن نحتاج إلى الأنبياء لتنظيم المجتمع حتى يخلق الوازع الذاتي عند الإنسان، حتى يكون الإنسان هو دافعه الداخلي ينضبط في القانون، مو لأن هنالك عقاب يعاقبه لو خالف القانون. إذن ليس صحيح أن نقول بأن المجتمعات الأخرى تقدمت وتحضرت من دون الحاجة إلى الأنبياء. نعم تقدمت لأن في عقاب صارم، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. الأنبياء دورهم أنهم يخلقون الدافع ويغذون الدافع في ضمير الإنسان أن يكون هو الرقيب على نفسه، أن يكون الإنسان هو المحافظ على القانون وعلى النظام، لأنه يريد أن يحافظ على القانون، لا أنه يخاف من العقاب ويخاف من المحاسبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القسط يعني العدل، والعدل المقصود منه هو الموازنة بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية. هو هذا العدل، أن يكون دافعاً عند الإنسان في موازنة ذلك. المحور الثالث: حاجة المجتمع الإنساني إلى التربية النبوية. لماذا يحتاج المجتمع الإنساني إلى التربية النبوية؟ الإنسان بفطرته يعشق القيم، يعشق القيم الأخلاقية بفطرته، مسلم أو غير مسلم. الإنسان يحب الصدق، يحب الأمانة، يحب العدل. نعم الإنسان قد يكون كاذب ولكن لا يريد أن أحد يكذب عليه. الإنسان قد يكون ظالم ولكن لا يحب أحد أن يظلمه. الإنسان قد يكون غير أمين، خائن، ولكن لا يحب أن أحد أن يخون. لماذا؟ لأنه بفطرته يحب القيم، ولكن لما كان عنده خلل في الموازنة بين المصالح الفردية والمصالح الشخصية أحبها لنفسه ولم يحببها لغيره، أحب القيم الأخلاقية الفطرية لنفسه. لذلك تشوف مثلا زيد من الناس يكذب عليك، ولكن لو كذب عليه يزعل، يقول هذا شلون يكذب علي، يقول مو أنت كذبت، قال لا أنا غير، أنا أحب لنفسي، أنا أغضب لنفسي ولكن أرضى لغيري. الإنسان بفطرته يحب هذه القيم الأخلاقية، يعشق هذه القيم الأخلاقية، الصدق والعدل والأمانة والإحسان. هذه القيم الأخلاقية كيف يمكن للإنسان أن يحولها من مفاهيم ومثل إلى سلوك عملي؟ شلون يقدر الإنسان يحولها؟ حتى يحول الإنسان هذه القيم العظيمة الذي يدركها ويحبها بفطرته من مثل وقيم ونظريات إلى سلوك عملي، هو يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول يحتاج إلى طاقة الصبر. ما يمكن للإنسان أن يحول هذه القيم إلى سلوك إلا إذا صبر وتحمل تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة يحتاج إلى صبر وإرادة، وهذا الصبر والإرادة شلون يستديم؟ لا يستديم إلا إذا كان هنالك إيمان عند الإنسان بأن له عوض وأن له أجر وأن له ثواب على هذا الصبر. ومن الذي يعده بهذا العوض؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يقول لتنازل عن مصالحك الفردية وأنا أعوضك في عالم آخر، أنا أعوضك في عالم لا نهاية فيه، أنا أعوضك في عالم تستوفي فيه كل الطاقة الكامنة عندك، تحقق كل آمالك فيه. في مثل هذه الحالة إذا آمن الإنسان بالثواب تخلى عن شيء من أجل شيء آخر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يحتاج إلى إرادة، الصبر يحتاج عزم الأمور، يعني الإرادة القوية. كذلك يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هنالك ثواب. إذن تحويل السلوك، تحويل المثل والقيم إلى سلوك عملي يحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى إيمان بأن هنالك ثواب وجزاء. وهذا الإيمان بالثواب والجزاء لا يمكن أن يضمنه أحد إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لتحويل المثل إلى سلوك هو وجود القدوة. أنت ما تقدر تطبق أي فكرة إلا إذا كان هنالك نموذج يعلمك كيفية تطبيق هذه الفكرة. هذه القيم وهذه المثل العظيمة لا يمكن للإنسان أن يطبقها بسلوكياته إلا إذا كان هنالك نموذج يطبقها هو حتى أنا أقتدي به. وهذا النموذج الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه من خلال الأنبياء والأوصياء، وإلا الإنسان القانون الأرضي ما يقدر يخلق هذا النموذج، لأن الإنسان قلنا عنده صراع بين مصالحه الذاتية الشخصية والمصالح العامة. نحتاج إلى إنسان قمة في المثل، يطبق المثل بكل نبل وبكل قمة عالية وبكل همة حقيقية. ولما تسبر التاريخ تشوف ما كل أولئك الأنبياء والأوصياء هم الذين استطاعوا أن يصلوا إلى هذا المقام من مقامات النبل وقوة الإرادة والصبر والتحمل في سبيل تطبيق هذه القيم وتحويلها من قيم ومفاهيم ومثل إلى سلوك عملية في أفعالهم وفي أقوالهم. وإذا أردنا أن نأخذ نموذجاً نأخذ مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. مسلم بن عقيل أرسله الحسين برسالة، وما أرسل مسلم بن عقيل اعتباطاً، لأن مسلم بن عقيل كان يمثل قمة النبل. شوف قضية عاشوراء ليست هي فقط قضية عاطفية واستعراض لحادثة هزت وجدان الأمة، قضية عاشوراء فيها زوايا مشرقة عجيبة غريبة. أعطيك مثال لمسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل لما جاء عبيد الله بن زياد إلى بيت هاني بن عروة اتفق هاني بن عروة مع مسلم بن عقيل بأن هذا راح يجي، والآن مفصل المشكلة هو هذا عبيد الله بن زياد، فخل نغتاله وينتهي الموضوع. فلو أن مسلم اغتال عبيد الله بن زياد لانقلبت المعادلة، كان اليوم أنا وياك مو قاعدين نقرأ قضية الحسين عليه السلام، لكان الانتصار بهالحسابات هذه لكان انتصار الحسين حتمي، لأن الذي حشد الجيش على الإمام الحسين وخذل الناس عن نصرة الإمام الحسين هو عبيد الله بن زياد. فأنت شوف القضية شلون مهمة، ولكن شوف المثل والقيم. لما جاء عبيد الله بن زياد إلى بيت هاني بن عروة، مسلم بن عقيل ما خرج واغتاله، لما طلع عبيد الله بن زياد هاني بن عروة يقول له أنت ايش سويت؟ بعد ما نحصل فرصة أخرى مثل هذه انتهى الموضوع. الآن نحن دخلنا في معادلة خطيرة جدا، أن هذا صار أقوى بكثير. شنو أجاب مسلم بن عقيل؟ قال له الإيمان قيد الفتك. أنا ما أحمل مثل أخلاقية نظرية، أنا أحملها عملية حتى في أحلك الظروف، حتى في مثل هذا الأمر. أنا لا أحمل قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة، هذا فتك وهذه غيلة، وأنا لا أقوم بها حتى لو كان في ذلك، في ترك ذلك ذهاب نفسي. شوف مسلم بن عقيل وهذه القيمة العظيمة الذي كان يحملها صلوات الله وسلامه عليه، لما صلى بأنصاره الذين بايعوه من أهل الكوفة 12,000 بايعوا مسلم بن عقيل، صلى بهم تلك الليلة صلاة المغرب، فلما انفتل من صلاة العشاء التفت فلم يجد أحدا يدله على الطريق. خرج مسلم بن عقيل يتلدد الطريق، مو بلده مو منطقته، ما يعرف وين يذهب. صارت عملية اغتيالات واعتقالات، وصارت أعلن نظام الطوارئ في البلد، الكل خائف. فصار يمشي مسلم في تلك الليلة في زقاق الكوفة حتى وصل إلى دار بيت واقف عليه امرأة، اقترب منها على استحياء: أمة الله السلام عليكم. عليكم السلام يا عبد الله. قال لها: أمة الله اسقيني قليلا من الماء. هذه دخلت جابت له ماء، شرب الماء مسلم بن عقيل، أرجع إليها الإناء. هذه دخلت ترجع الإناء، لما خرجت وجدته واقفا، قالت له: عبد الله أما شربت الماء؟ قال: بلى. قالت له: إذن ما وقوفك على باب داري؟ أحرج عليك الوقوف على باب داري، أنا ما أذن لك. التفت إليها بقلب مكسور: أمة الله أتجيريني هذه الليلة وأضمن لك شفاعة رسول الله؟ قالت: من أنت ومن تكون حتى تضمن شفاعة رسول الله؟ قال لها: أنا مسلم بن عقيل وعمي علي بن أبي طالب. مسلم وقف يم باب طاعة يدير الأفكار، خجل أنا راسه منكسه والدمع نثار. طاعة تقل لش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي: عطشان انا بلد طلعي لي شوي ماي. جابت الماي وشرب منه ووقف محتار، قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت الأجناب. جنك جليل وشافتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح بعجل لا يظلم الليل. لهلك دروح بعجل لا يظلم الليل. أدخلته إلى دارها، وإذا بها لما انبلج عمود الفجر جاءته، قالت: سيدي ما رأيتك رقدت البارحة. قال: بلى، هومت عيناي فرأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول: يا مسلم عجل إلينا. فما أشوقنا إليك، فعلمت بأنها آخر ساعاتي من الدنيا، فأحببت أن أنهيها في العبادة. بينما هم كذلك، وإذا بقعقعة اللجم وحوافر الخيل، قال: أمت الله علي بلامة حربي. هجموا على مسلم صحن الدار، خرج عليهم كالأسد المغضب، أخرجهم من صحن الدار، قاتلهم قتالا شديدا، وهو يرتجز ويقول: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، كل امرئ يوما ملاق شرا، أخاف أن أخدع أو أغرى. قال له محمد بن الأشعث: يا مسلم، لا تخدع ولا تغر، ولك الأمان. قال: لا أمان لكم يا أهل الكوفة، عظم الله أجري وأجوركم. فما استطاعوا حيلة إلا أن حفروا له حفيرا. رحم الله من نادى ومسلما وغريبا، غطوها بالدغل والتراب، ثم هجموا على مسلم، وهجم مسلم عليهم، فانكشفوا من بين يديه، فسقط مسلم في الحفيرة. رحم الله من نادى ومسلما، تكاثروا عليه، أهوى عليه محمد بن الأشعث بسيفه، فضربه على شفته العليا، أوثقوه كتافا، وصاروا يجرونه إلى قصر الأمارة. وطوعة تنظر إلى مسلم، ظلت تناديهم: يا أهل كوفان رحمون، هذا ابن أخو الكرار حيدر، لا تسحبوه، خلوه يمشي براحته، قلبي شعبته، خافوا من الله، لا لكم مذهب ولا دين. عظم الله أجري وأجوركم. ثم أدخلوه إلى قصر الأمارة، فما سلم على عبيد الله بن زياد. قيل له: لم لا تسلم على الأمير؟ قال: والله ما هو لي بأمير، أميري حسين ونعم سرور فؤاد البشير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ قال له: سلمت أم لم تسلم؟ فإنك مقتول لا محالة. ثم نادى: أين بكر بن حمران؟ فأجابه بالتلبية. قال له: خذ مسلم واصعد به أعلى القصر، واضرب عنقه، والقي بجسده من على القصر. رحم الله من نادى ومسلم. أخذ مسلم ومسلم يبكي. قال له ابن حمران: يا مسلم، إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي إذا نزل به المنون. قال: والله ما لنفسي بكيت. لمن تبكي يا مسلم؟ قال: أبكي الحسين وعيال الحسين، أبكي لأهلي المقبلين. لما وصل به إلى أعلى القصر، قال: مهلني أصلي لله ركعتين. صلى مسلم ركعتين، ثم توجه ناحية الحجاز: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. أبا عبد الله، إن القوم خذلوني وأسلموني. صعد وبمسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجهه للحجاز خاطب: يا حسين أنا مقتول، ردوا لا تجون، خانت بي الكوفة عقب ما بايعون،
وللفاجر ابن زياد كلهم سلمون مفروض وانتو يا اهلي عني بعيدين. ابا عبد الله عندي امنيه يا ريت الدم الذي يجري على القلب مسفوح بين ايديك يا مكسور الاضلع يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع بيني وبينك يا عزيزي فرق البين عظم الله أجري وأجوركم بينما مسلم كذلك يا الله. وإذا بعدو الله رفع سيفه فتح باعه وضرب مسلم على رقبه رحم الله من نادى ومسلما ثم ألقى بجسده من على القاص فتكسرت عظام مسلم. فواه عليك وأنت قتيل ومجدك في الدهر غير قتيل. يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، عجل فرج إمام زماننا يا الله، اقضي حوائج المحتاجين لا سيما المؤسسين، ارحم موتاهم واقضي حوائجهم، جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم ومن يلود بهم، إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان ولتعجيل فرج مولانا لا سيما موت المؤسسين، رحم الله من يقرأ للجميع الفاتحة ويسبقها بالصلاة على محمد وآل محمد.